بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، ذلك أدنى أن تقر أعينهن. اسم الإشارة ذلك يعود إلى التخيير الذي خير الله عز وجل فيه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن النساء، في تأخير من شاء وإيواء من شاء، وفي عزل من شاء وطلب من شاء، وأنهن إذا علمن أن هذا الأمر من الله تعالى كان أطيب لأنفسهن. ذلك أدنى، أدنى هنا بمعنى أقرب، ووجه كوني أدنى بمعنى أقرب أي أقرب إلى أن تقر أعينهن، لأنهن إذا علمن أن التخيير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين القسم وعدمه وبين العزل وغيره قرت أعينهن، قرت أعينهن. وكلمة أدنى أو الأدنى في القرآن الكريم تأتي على أربعة معان: المعنى الأول بمعنى أقرب كما في هذا الموضع، كما في هذا الموضع. المعنى الثاني تأتي كلمة أدنى بمعنى أجدر وأحرى كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، يعني أجدر وأحرى ألا ترتابوا. المعنى الثالث بمعنى أقل، بمعنى أقل كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أدنى من ذلك أي ولا أقل من ذلك ولا أكثر. والمعنى الرابع بمعنى الأدون والأخص، الأدون في المرتبة كما في قوله سبحانه وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى أي من الدناءة بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهنا جاءت كلمة أدنى بمعنى أقرب، ذلك أدنى أن تقر، أن تقر. مأخوذة هذه الكلمة من القرار، والقرار هو السكون، هو السكون، والمراد بذلك سكون القلب، سكون القلب، أن يظل القلب ساكنا بقرار العين، لأن العين إذا قرت كان السكون في القلب أظهر وأعلى. ومأخوذة هذه الكلمة من القرور وهو البرد ويقال له القر، وذلك أن العين إذا بردت فمعناها أنها غير حزينة، وإذا حميت فمعناها أنها حزينة. ولهذا يقول، ولهذا يقول الحكماء: إن دمع الحزن حار، لأنه يخرج من العين إذا حميت، إذا حميت من شدة الحزن. أما دمع الفرح فبارد، دمع الفرح بارد لأنه يخرج من العين إذا بردت. وهذا واضح في المعنى، أن تقر أعينهن القرار والبرودة للعين، وهذا من تمام الرضا وطيب النفس، هذا من تمام الرضا وطيب النفس وراحة البال، أن تقر العين، أن تكون العين قارة. والعين وردت في القرآن الكريم على أوجه كثيرة ومعاني عديدة، يدل هذا على سعة اللغة العربية، فاللغة العربية هي أوسع اللغات لهجة وكلاما ونطقا، ولذا تجد اللفظ الواحد ربما حوى أكثر من 20 معنى، اللفظة الواحدة تحوي أكثر من 20 معنى، وأحيانا العكس، 20 لفظة تدل على معنى واحد، وهذا يدل على غزارة اللغة العربية وقوتها وسعتها. أما العين فهي من هذا القبيل، قد وردت في القرآن الكريم وفي اللغة العربية كما ذكر بعض أهل العلم على 50 معنى، دلت على 50 معنى أو نحوا من هذا العدد. وفي القرآن جاءت على معاني، سنذكر المعاني التي وردت في القرآن وليس في عموم اللغة. أما المعنى الأول فبمعنى الجارحة الباصرة التي يبصر بها أو يبصر بها، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين. المعنى الثاني بمعنى النهر، وهو منبع الماء الجاري، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، عين في الدنيا جارية بالماء. المعنى الثالث بمعنى النفس، كما في قوله سبحانه وتعالى عن مريم عليها السلام أو لمريم عليها السلام: فكلي واشربي وقري عينا، أي قري طيبي نفسا، طيبي نفسا. المعنى الرابع بمعنى النحاس الجاري، أي السائل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأسلنا له عين القطر. عين القطر يعني النحاس المذاب أو الجاري السائل. وتأتي بمعنى العين الجارية في الجنة، العين الجارية في الجنة وهي الشراب، شراب يكون لأهل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا، عينا يشرب بها عباد الله، هذه العين شراب لأهل الجنة. ومن المعاني أن العين التي تكون في النار للتعذيب يسال منها الحميم، هذه تسمى أيضا عينا، إذا سال منها الحميم، كما في قوله سبحانه وتعالى: تسقى من عين آنية. آنية أي شديدة الحرارة. ومن المعاني التي تذكر للعين في القرآن الكريم بمعنى الأمر الضروري الذي يدخل في النفس ويقع في القلب ضرورة، كما في قوله سبحانه وتعالى: لترونها عين اليقين. عين اليقين، هذا عين اضطرار، عين اضطرار يدخل في النفس مباشرة ويقع في القلب ضرورة. ذلك أدنى أن تقر أعينهن، كأن المعنى أن تطيب أنفسهن، المعنى لذلك أن تطيب أنفسهن. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يحزن، أي هذا الأمر لا يحزنهن إذا علمن أن الله هو الذي خير نبيه أن يصطفي من يشاء وأن يدع من يشاء، أن يأتي من يشاء منهن وأن يعزل عن من يشاء، أن يقسم لمن يشاء ويحرم من يشاء. لا يحزن، لا يحزن، وهو من الحزن، والحزن والحزن بمعنى، والمراد به خشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم، وضده الفرح. الحزن ضده الفرح، فلما يقع في النفس من غم وضيق يسمى حزنا، لا سيما على ما فات، لا سيما على ما فات، أي على أمر ماض. وقد يكون الحزن لما يستقبل، وذلك إذا لم يقترن الحزن بالهم والغم. فإذا اقترن الحزن بالهم والغم، قال أهل العلم، يصير لكل واحد معنى من حيث الوقت والزمان. فالحزن لما فات، والهم لما سيأتي للمستقبل، والغم للحاضر والحال. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: ويرضين بما آتيتهن كلهن. ويرضين أي فلا يسخطن. والرضا لغة يدل على خلاف السخط، واصطلاحا هو سرور القلب بمر القضاء، بمر القضاء. وقيل الرضا هو ارتفاع الجزع في أي حكم كان، ارتفاع الجزع في أي حكم كان. وقد ورد في القرآن على وجهين: الأول رضا الرب سبحانه وتعالى، وتلك صفة تليق بجلاله وعظمته، ويتعدى رضا الرب باللام وبعن، يتعدى باللام كما في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم، تعدت رضي باللام، وهي تقتضي معنى الاختيار والاصطفاء. ويتعدى بعن كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، وذلك لما قاموا به أو قام في نفوسهم من الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. أما الثاني فهو رضا العبد، رضا العبد. ويتعدى رضا العبد في النصوص الشرعية عموما بعن وبالباء، بعن كما في قوله سبحانه وتعالى: ورضوا عنه. رضوا عنه أي عن الله عز وجل. والرضا عن الله هو رضا العبد بما يفعله الله عز وجل به، وبما يقدر عليه، وبما يعطيه إياه، ولهذا لم يجئ إلا في الثواب والجزاء. ويتعدى بالباء كما في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ثم قال: ويرضين بما آتيتهن. بما هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو يدل على العموم، أي بكل ما آتيتهن، بكل الذي آتيتهن، وآتيتهن بمعنى أعطيتهن، وقد مرت لفظة الإيتاء في القرآن الكريم. ثم قال: كلهن. كلهن تأكيد للفاعل المذكور في قوله عز وجل: ويرضين، يرضين كلهن. والمراد من هذه الجملة ويرضين بما آتيتهن كلهن أي يرضين جميعا بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء، ومن عزل وإيواء، ومن قسم ومن غيره، راضيات بذلك، راضيات بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: والله يعلم ما في قلوبكم. هذه الجملة تشمل كل ما يضمره الإنسان أو الرجل أو الرجال تجاه النساء أو في غير هذه المسألة، يشمل كل ما يضمره الإنسان، ومن ذلك ما يضمره الرجل من أمر النساء من الميل إلى بعضهن دون بعض بشيء لا يمكن دفعه، كالحب مثلا والمودة، يعطي هذه من يقع في قلبه من المودة لهذه ما لا يقع للأخرى، وهذا أمر لا يمكن دفعه. ولذا قال الله عز وجل: والله يعلم ما في قلوبكم. هل هذه الجملة للتهديد والوعيد أم هي للإخبار عن أمر لا يملك؟ الجواب الظاهر هو الثاني، أنه إخبار عن أمر لا يمكن تملكه، ولذا قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. يعني وجود شيء في القلب، ميل في القلب هذا، أو محبة أو مودة في القلب، لا يمكن أن يحصل توازي أن يحب هذه كحبه لتلك، هذا من حيث المحبة والمودة. أما مما يتعلق بالقسم وغيره هذا أمر واضح وبين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: وكان الله عليما حليما. وكان الله، وهذه الجملة مر معنا ذكرها بأن كان في الخبر عن الله عز وجل مسلوبة للزمان، كان ولا يزال، معناها كان ولا يزال، فليست في حق الله عز وجل مخصوصة بالزمان الماضي كما في حال المخلوق. وقوله وكان الله عليما حليما، هذه الجملة كالتعليل لقوله والله يعلم ما في قلوبكم. لماذا؟ لأنه كان عليما حليما، فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ومنه ما في قلوبنا من أمر النساء. وعليما اسم من أسماء الله الحسنى، العليم اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن في أكثر من 150 موضعا، أكثر من 150 موضعا، وهو اسم يدل على علم الله عز وجل الشامل، علم يشمل العلم بما في العالم العلوي والسفلي، بما في الحاضر والماضي والمستقبل، علم بالمغيبات، علم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وحليما اسم آخر من أسماء الله الحسنى التي يشتق منها صفة الحلم، أن الله عز وجل حليم، وقد ورد في القرآن، ورد ذكره في القرآن في 11 موضعا. والحلم هو عدم التعجل بالعقوبة، ليس معناه ترك العقوبة، ولكن عدم التعجل فيها، فمعناه أن الله عز وجل هو الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، بل يؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل. وحلمه سبحانه وتعالى نابع عن علم وقدرة وقوة له سبحانه وتعالى. إذن فحلم الله عز وجل عن العبد ولو كان واقعا في الذنب يحلم عنه، يؤخر عنه، عله أن يتوب، عله أن يرجع، فيرفع عنه العقوبة. لكن إن استمر في ذنبه لم يكن هناك إلا إنفاذ عقوبة الله عز وجل. تلك هي معاني مفردات الآيات. ننتقل إلى ذكر المعنى الإجمالي، ونبدأ بقول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآية يقول أهل العلم هي من الآيات التي أظهرت منة الله عز وجل وإنعامه وجزاءه الحسن على زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخير نساءه بين شيئين: إما أن يخترن الدنيا وزينتها فله أن يمتعهن في هذه الحياة، لكن قد لا يكون لهن نصيب واف في الآخرة، وإما أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وهناك يكون الجزاء الأوفى من الله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتخيير، وكان أول من بدأ بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: كيف تخيرني بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم عرض التخيير على جميع نسائه: وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فأعطاهن الله جزاء عاجلا مع الجزاء الآجل. قال لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يحل لك النساء من بعد. حرم على نبيه أن يتزوج على هؤلاء النسوة التسع اللاتي هن معه الآن، أي في عصمته. حرم على نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذا من رحمة الله عز وجل بهم ومن إنعامه وإحسانه إياهن. فقصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أزواجه الموجودات: لا يحل لك النساء من بعد. من بعد أي من بعد التخيير، بعد أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، لا يحل لك النساء من بعد ذلك. وهنا حرم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرين تجاه أزواجه. الأمر الأول: الزواج بغيرهم، أن يتزوج امرأة أخرى غيرهن، غير هؤلاء اللاتي كنا معه وفي عصمته واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. الأمر الثاني: عدم التبديل. قال الله: ولا أن تبدل بهن من أزواج. هذا التبديل بمعنى لا تطلق بعضهن فتأخذ بدلا عنها، لا تطلق بعضهن فتأخذ بدلا عنها. فحصل أيضا لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حصل أمن لهن من الضرائر ومن الطلاق، لأن الله عز وجل قضى أنهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، فلا يكون بينه وبينهن، لا يكون بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين هؤلاء النساء فرقة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذا قال: ولو أعجبك حسنهن، ولو كانت المرأة البديلة عن المرأة المطلقة من نسائك أعجبك حسنها. هذا الإعجاب يعني بلغ منك الإعجاب مبلغه لكونها حسنة في الخلق وحسنة في الخلق، حسنة في الظاهر وحسنة في الباطن، ولو أعجبك حسنها. إلا ثم استثنى الله عز وجل شيئا، وهو ما ملكت اليمين. إلا ما ملكت يمينك، أي من الإماء والسراري والجواري، فذلك جائز لك. وذلك لأن المملوكات ليس هناك ما يدعو للغيرة من قبل الحرائر في أن تتخذ الأمة ضرة، الحرة لا تتخذ الأمة ضرة، لأنها تعلم أنها لا توازيها ولا تساميها في الرتبة والدرجة. فلذا لما كان الأمر سهلا على نفوس نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعلى جميع النساء، أمر الإماء أنهن ولو أخذ من الإماء ما أخذ لم يكن في ذلك حرج. ثم قال عز وجل بعد هذا الحكم الذي أعطاه لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام. ويشمل هذه الرقابة تشمل ما كان ظاهرا وما كان خفيا، وتشمل ما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عاما، لأن رقابة الله عز وجل أعم، فهي ليست على الرسول عليه الصلاة والسلام بل عليه وعلى غيره من الأمة. ويشمل أيضا أو تشمل هذه الرقابة على ما كان من الأعمال، أعمال الجوارح أو أعمال القلوب، لأن الله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. ننتقل إلى المعنى الإجمالي لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. الآية، في هذه الآية يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف النبوة، وهذا الخطاب خطاب تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، يذكر الله عز وجل له ما أحل له من النساء مما يشترك هو والمؤمنون ومما ينفرد به ويختص به. فذكر الله عز وجل أنه أحل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن، والمهور هي الأجور المذكورة في هذه الآية: اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن. وقد كان مهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنسائه كما ورد في صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 12 أوقية ونشا، أي ونصف أوقية، وتقديره بالدراهم، تقدير هذه الأوقية بالدراهم ما بين 400 إلى 500 درهم، والدرهم سعره منخفض بخلاف الدينار، لأن الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. ويستثنى من هذا المهر من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا الأصل، ما بين 400 إلى 500 درهم، يعني 12 أوقية ونصف أوقية، كما صرحت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يستثنى من ذلك 3 كما ذكر أهل العلم: الأولى أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإن النجاشي هو الذي أمهرها، وأمهرها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 400 دينار، دينار وليس درهم. الثانية صفية بنت حيي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطفاها من سبي خيبر ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. الثالثة جويرية بنت الحارث المصطلقية، أدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس، لأنها كانت في سهمه، كانت في سهمه وفي نصيبه، فكاتبت جويرية ثابتا، فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام أو أدى عنها كتابتها وتزوجها. والأصل من غير هؤلاء المستثنيات أن النبي عليه الصلاة والسلام آتاهن أجورهن مهورهن على القدر الذي ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا الإحلال من النساء إحلال مشترك للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون، يعني يشرع للمؤمنين أنهم إذا تزوجوا النساء أن يمهروهن، ويجب ذلك عليهم أن يمهروهن. هذا بالنسبة للإحلال من حيث النكاح. أما من حيث العدد، إحلال النساء من حيث العدد فإنه يختلف، وينفرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويختص بأكثر من 4، بخلاف المؤمنين، بخلاف غيره من المؤمنين فإن لهم 4 من النساء، أن يتزوجوا من النساء 4 وليس لهم أن يزيدوا على ذلك، كما ذكر الله عز وجل في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطلق الله عز وجل له التحليل، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصمته 9 نسوة اللاتي كنا في عصمته. ثم ذكر شيئا آخر من النكاح يشترك فيه النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون، ألا وهو ملك اليمين. وملك اليمين المراد به الإماء والجواري والسراري، لذا قال الله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، مما أفاء الله عليك. أباح للنبي عليه الصلاة والسلام التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة النضرية، وملك كانت ملك اليمين، وملك مارية القبطية أم ابنه إبراهيم، وكانتا الأخيرتان من السراري مما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين الله عز وجل أيضا من النكاح مما هو مباح، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هذا عدل كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا، 7 أجداد فصاعدا. وأما اليهود فإن أحدهم يتزوج بنت أخته أو بنت أخيه، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وأتت بتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخت وبنت الأخ، وهذا أمر يدل على كمال هذا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق المعنى الإجمالي لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ووقفنا عند هذه الجملة، ذكر الله عز وجل من الأمور المشتركة في الحلم، الأمور المشتركة في الحل في النكاح: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. هؤلاء هن المحللات من الأقارب، وهو أمر مشترك بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المؤمنين، ويؤخذ من مفهوم هذه الآية أن ما عداهن من الأقارب فإنهن محرمات، كما تقدم ذكره في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. ذكر الله عز وجل أنه لا يباح في هذه الآية وفي التي في سورة النساء، لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع وما عداهن من الفروع مطلقا ومن الأصول مطلقا ومن فروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه، كل هؤلاء لا يباح نكاحهن والزواج بهن. وهنا أربع من الأقارب: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. قال الله عز وجل في وصفهن: اللاتي هاجرن معك، أي من بنات العم وبنات العمة. وإن كنا هاجرن معك، وهذا يعد وصفا كاشفا كما يقول أهل العلم، يكشف حال بعض الأقارب من النساء أنهن هاجرن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله سواء هاجرن أو لم يهاجرن، كل ذلك مباح للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. ثم قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذا شيء رابع مما أحله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أحل له المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها له، أحلها له أن يتزوجها بدون مهر وبدون ولي وبدون شهود، كما حصل في قصة أم المؤمنين زينب بنت جحش، أن الله عز وجل زوجه إياها من غير مهر ولا ولي ولا شاهد. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن ابن عباس أنه قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة وهبت نفسها له، أي مع وجود الموهوبات التي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام كثير، لكن لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الموهوبات، أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، مع أن ذلك مباح له، مع أن ذلك مباح له، وقد جعله الله عز وجل عائدا إلى إرادته ورغبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله إن أراد النبي أن يستنكحها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال الله خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا مباح لك أن تقبل إذا أردت الموهوبة فتتزوجها بدون مهر وبدون ولي وبدون شهود. أما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة، أن يتزوج أحدهم امرأة بمجرد أنها وهبت نفسها له، بمجرد أنها وهبت نفسها له، لأنها إذا حصل منها ذلك لابد من مهر ولابد من ولي في ذلك النكاح. قال الله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم، قد علمنا ما فرضنا عليهم أي على المؤمنين، أي كان هذا صادرا عن علم لا عن جهل، والذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أزواجهم عدة أمور: الأول الحصر بأربع حرائر، الحصر بأربع حرائر، والثاني وجود الولي الذي يقوم على أمره النكاح، فلا بد أن تستنكح المرأة بوجود ولي وليها. الثالث مما فرضه الله عز وجل على المؤمنين في أزواجهم المهر، أن يأتوا بمهر قليلا كان ذلك المهر أو كثيرا. والرابع مختلف فيه وهو أمر الشهود. قال الله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أما ما ملكت اليمين فلهم أن ينكحوا ما شاءوا، ملك اليمين يعني الإماء والجواري وليس الحرائر، الجواري لهم أن ينكحوا ما شاءوا بدون حصر في أربع، لأن الله عز وجل إنما حصر الأربع في الحرائر، النساء الحرائر جمع حرة وليس في الإماء. قال سبحانه وتعالى لكي لا يكون عليك حرج، وهذا من زيادة اعتناء الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أحل له ما لم يحل لغيره من الناس، أحل له تفضلا وامتنانا وإنعاما من الله سبحانه وتعالى له، حتى لا يقع في ضيق أو شدة، فلا يضيق صدره بسبب ما حصل من حصر مثلا للمؤمنين بأربع، أما النبي عليه الصلاة والسلام فليس محصورا بأربع، له أن ينكح ما شاء من النساء منة من الله عز وجل عليه. قال الله في ختام الآية: وكان الله غفورا رحيما، أن يغفر الذنوب ويرحم العباد، ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه سبحانه وتعالى. وكل ما حكم به فهو عدل، كل ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم فهو صدق. فمتى ما وجدت الحكمة ووجد السبب جاء الحكم الشرعي وفق ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.